عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقطعن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحججكم عن النار ألم عن النار ألم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحججكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تحكمون فيها. في لفظ هذا اللفظ لمسلم، أما لفظ البخاري: إنما مثلي ومثل النار كمثل رجل استيقظ نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش هذه الدواب التي تقعت النار يطعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن فتقحمن فيها، فأنا آخذ بحججكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث من النصوص الكثيرة في كتاب السنة التي تجلي صفة الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة اتفقت على الخلق التي كادت أن تهلك نفسه الطريقة صلى الله عليه وسلم حزنا وحسرة على هذه الأمة، حتى يعني قال الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فخابت هذه الرحمة وخابت حتى كادت تقتل صاحبها صلى الله عليه وسلم، أتى لما يرى من انصراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار. يقول صلى الله عليه وسلم مثلي، وفي بعض الألفاظ مثلي ومثلكم أو مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استيقظ أي أيقظ نارا فاتقبت هذه النار واستعلت وترى ضوئها فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها. جعل الفراش جمع فراشة، وهي دواب مثل البعوض، وهي التي تطير وتتفاقط في التراب وتنجذب نحو ناحية الضوء، ربما تطلب بذلك ضوء النهار، فإذا رأت التراب بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن التراب قوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء، فلا تزال تطلب هذا الضوء وترمي بنفسها إلى هذه القوة. فإذا جاوزتها ويعني ذهبت بعيدا عنها ورأت الظلام ظنت أنها لم تكب تلك القوة ولم تحسبها على الثبات فتعود إليها إلى أن تحترق بهذه النار التي تحسبها يعني نورا تحت. وهذه الدواب يعني الدواب جمع دابة التي تقع في النار كالفراش والبعير والجلدة حينما تنجذب إلى النار وطعن فيها أي في هذه النار. وجعل الرجل يحجزهن أي يمنعهن عن النار صفقة عليها، يحجزهن أي يمنعهن عن النار ويغلبنه، فرغما عنه تطر هذه الدواب على أن تقع في النار وتتقحمها فيغلبنه فيقتحن فيها أي فيدخلن في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم مثلي ومثلكم، أي ما ذكر من حال الرجل الذي استيقظ نارا فلما أضاءت ما حولها صار الفراش والدواب يقتحن فيها والرجل يمنعهن من ذلك وهن يغلبنه يقتحن في النار، ثم زاد ذلك بيانا قال: فذلكم مثلي ومثلكم. فزاد هذا الأمر أيضا بيانا وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحججكم أو أنا آخذ بحججكم عن النار. والحجج جمع حجة هي ماخذ الإزار، ومن التراويل هي موضع السكة، وأنا آخذ بحجبة عن النار هلم عن النار هلم عن النار أي أقبل إلي عن النار أقبل إلي ولا تنجبني ناحية هذه النار ففي متابعتي السلامة منها هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تتحمون فيها أي تتحمون فيها هذا بحيث أخذ التأيين أي تدخلون فيها غيوما عليها من غير رغية فصبح صلى الله عليه وسلم تساقط العصاة في نار الآخرة ليهلهم عاقبة شهواتهم بتساقط الفراس في نار الدنيا ليهله وعدم تمييزه لما يقصد إليه باعتقاده النفع في النار وهي سبب لهلاكه فكذلك أهل الشهوات في شهواتهم الغالبة يعتقدون أنها نافعة وهي مضرة ولو توفر العاقل منهم وتحقق أنها مضرة وكان أثيرا للشهوات لم ينفعه علمه وتخفيفه الضرر فيها يعني لم ينفع علمه بتحقق هذا الضرر إذا لم يمنعه هذا العلم من أن يسلك طريق النار فيقتحم فيها كاقتحام الفراشة في النار ما علمه بأن فيها هلاكه يقول بعض العلماء إلى الله أشكو طوع نفسي للغاية وإشراقها في غيها وعيوبها إذا شفتها للصالحات فقاعتت ودبت على كره إليها جبيبها وتشد نحو الموبقات نفيقة إذا فارقتها الريح طاقت رجوبها فما هي إلا كالفراشة إنها ترى النار نارا ثم تتلى لهيبها فهذا الحديث كما ذكرنا من أجل ما يبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كيف أنه يفرط أشد الخلق على إنجاء الناس من النار وإنما يهلك من هلك رغما عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الخلق خلق الرحمة الذي يسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وبقوله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذا الخلق بالذات من اخلاقه العظيمه صلى الله عليه واله وسلم التي تجلت مع كل العالمين ليس فقط مع المؤمنين ولكن كان رحمه لجميع الامم وجميع العالمين كالملائكه الجن والانس والدواب والطيور والحيوانات وكل الله عليه واله وسلم رحمه لهم اجمعين هذا قوله هؤلاء قوله قد آذوه واضطهدوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اي يتنقص قول نبي سابق قال لقومه كذا وانا ملك الجبال حينما اتاه صلى الله عليه واله وسلم بعد ما اذاه قومه فقال يعني قال له ان شئت ان اسبق عليهم الاكثرين فليوجد صلى الله عليه وسلم قائلا بل ارجو ان يخرج الله من اثيابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما كان مقصوده ما كان مقصوده صلى الله عليه واله وسلم الا ان يعبد الله فلا يشرك به شيئا وما يبالي اذا حصل ذلك ما اصابه في الدعوه اليه اذا يقصد معبوده حصل مقصوده اذا عبد محبوبه حصل مطلوبه إذا ذكر ربه رضي قلبه وأما باسمه فلا يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه على حد قول القائل إن كان فرتم ما قد بليت به فما لجوح إذا أرضى كل ألم ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس الى الفقراء وبشرهم بالجنه وبدا على وجوههم البكر فحزنت لاني لم اكن منهم وذلك من شده رحمته بالضعفاء صلى الله عليه وسلم وفي البخاري انه صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم رجلا اسود فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا اعلمتموه اي افلا اعلمتموني ونعيته حتى اسيعه افلا اعلمتموني فقالوا إنه كذا وكذا ذكر قصة فحقني من فعله قال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقصة خيري قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أصيلها فأسمع بكاء الصبي فأتزوج في صلاتي مما أعلم بالوجه إنه من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل في الصلاة ينوي أن يطيل هذه الصلاة فإذا يعني سمع بكاء الصبي لا يمنعه من إطالة الصلاة ويدفعه إلى التزوج في الصلاة إلا اتفق على أمه. قد يعني بعضنا يتناظر الذي اتفق على الصبي نفسه وبكائه لكنه يعلم أن مدى شدة هذا الأمر على أمه فيتابع في الصلاة صفقة على أمه. أنا يعني أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم وأنا أبعد كثير من المسلمين اليوم عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها يتخذ بعض الناس معه يعني أسئلة أو صبية صغيرا إلى المسجد وبحكم يعني صغرة الليل قد يعني لا أقول يبتلك بكاء رضيع مثلا لكنهم يصلحون أو يتحركون أو يطعلون في المسجد أشياء هم في يعني أمثالهم فيها معذورون. فنجد الكبار بعدما بمجرد تسليم الإمام كثير من الكبار يصيحون صياحا أشد من صياح هؤلاء الأطفال ويمتلكون حرمة المسجد ويعني يسمعون على أبيه وربما طرد الأولاد من المسجد وفعلوا معهم وفعلوا فلا يسكتون لو أن الواحد منهم قدر أن هذا الابن أو هذا الولد هو ابنه هو ما تأذى منه ما تأذى منه. كان يعني الحسن يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويطيل الصلاة لأجل ذلك ويقول بعدما أطال السجود إن ابن ارتحلني فتريت أن أعجله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أثر أبو عزة الثار أول مرة استعطفه صلى الله عليه وسلم حتى أطلق صراحه على شرط ألا يقف بعد هذا اليوم جده صلى الله عليه وسلم. وتدور الأيام يدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأثره مرة أخرى ويستعطفه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ويأمر بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا الشيء هو الذي أخذ به القانون الدولي يعني في القرن الأخير أن الأسير إذا أثر في معركة وأثر مرة ثانية في ضد هذه الدولة فإن من حقها أن تقتله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه الذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم قالوا كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يتب لا يتب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لهذا الذي لم يقبل أحدا من أولاده قال يعني عاتبا عليه أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الكبد الحارة أجر في الكبد الحارة أجر يعني في كبد أي حيوان حي مما لم يؤمر بقتله ويكون يعني كبده حارا من شدة العطش نتيجة الحر أجر لك في كل ذي كبد لفة الأجر. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال ويقول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالها يعني في النساء السبي النساء إذا سبي في الحرب فلا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها من السبي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيضا ممن تملهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحيوانات يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من مثل بالحيوان أي من سواه فمثل به. ولما يعني روى معاوية بن كرة روى عن أبيه قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الساعة فأرحمها أي فأرحمها يعني إلى ما أذبح الساعة أشعر برحمة تجاهها إني لأذبح الساعة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم والساعة إن رحمتها رحمة الله. فأقره على هذا الشعور بالرحمة والساعة إن رحمتها رحمه الله. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. ايضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه واله وسلم ما صح عن عبد الله بن جعفر قال: ارجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ذات يوم فاقر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما افتكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته اذى او حائط النخل، فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا يمن، فلما راى النبي هذا الجمل، لما راى النبي صلى الله عليه واله وسلم حن وغرقت عيناه، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ثراته الى سنامه ومصراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتن من الامطار فقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها؟ فانه شكا الي انك تبيعه وتبئده. وعن معاذ ابن انس عن ابيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اركبوا هذه الدواب سالمه واتبعوها سالمه ولا تستقبلوها سراقي. اركبوا هذه الدواب سالمه أي ويتبعوها، يعني اتركوها ورفه عنها إذا لم تحتاج إليك بها. هذا الإنسان يتبعوها من وضع يعني وضعة أي سكن وترفها، ويتبعوها سالمة يعني رفه عنها وخففه عنها، ولا تستقبلوها سراقي، استعملوها فقط لما اخترت من أيديه. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بكف الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني فقد فحمه ويعني ونقص وجهه وهزم حتى لحق ظهره ببطنه، انفتح ظهره ببطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعظمه، اركبوها صالحه وكلوها صالحه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه، فمر ببعير مناف على باب المسجد من اول النهار، ثم مر به اخر النهار وهو على حاله، فقال: اين صاحب هذا البعير؟ فبكه فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سجانا كالمتسخط آنفا. يعني قال ذلك متسخطا، هذا الفعل الذي فعله صاحب هذه الدابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة ساحة وهو يحب شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تموتها موتتين؟ يعني أفلا حدثت شفرتك في غياب عنها؟ أفلا يعني قبل هذا لا يكون ذلك أمانها؟ أتريد أن تموتها موتتين؟ وفي بعض الروايات: أتريد أن تموتها موتات؟ فلا حدثت شفرتك قبل أن تبيعها. و عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرقان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت تطير وتنفرج من حتى تقترب منهم، فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ كنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: عذبت امرأة في جرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم خشاش الأرض يعني الحشرات والهوام. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش يعني يلعق تراب من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفته ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال في كل ذات كلب رقبة أجرا. وفي بعض الأحاديث أيضا بينما كلب يسيح برقية قد كان يقتله العطش. الرقية هي البئر التي لم تسوى أو توية. قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت نوقها فاتقت له به فسقته إياه فغفر لها به. ووردت آثار كثيرة تدل على تخلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف الصالح لهذا الخلق الكريم. فعن عاصم بن علي الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يدر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال ثقها لا إن لك إلى الموت فوقا جميلا. يعني وهب ابن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكانا أنفل منه. فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راعي مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة قال كان لأبي الدرداء جمل يقال له بنون فكان إذا استعاروه منه قال لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال يا جميل لا تخاصمني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم فجاء يوما بدرهم ونصف فقال أنا بدا لك؟ قال نفق في السوق. قال لا ولكنك أتعبت البغل أذنه أي أرحه ثلاثة أيام. فيعني هذه هي بعض الآثار التي يعني تدل على تخلق المسلمين بخلق الرحمة الذي ورثه فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي يعني مزيد بيان لمعنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في تفسير هذه الآية التي جاءت في آخر سورة الأنبياء. انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى يوم نقل السماء كطي السجل والكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى عما حكمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين ووراثة الأرض فيهما كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر تعالى أن هذا الأمر وهذا القضاء السابق مذكور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة. ولهذا قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء. فهذا كأن اسمه الزبور اسم لكل ما ذكر أي كتب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء. وهو أيضا اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. المراد من الذكر هنا أم الكتاب. أم الكتاب الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى أن الله تعالى كتب في التوراة والإنجيل والقرآن وفي الصحف التي انزلت على الانبياء جميعا من بعد ام الكتاب, يعني من بعد ما طلق كتاب ذلك في ام الكتاب في اللوح المحفوظ, كتب بعد ذلك ايضا نفس الشيء في هذه الكتب المنزلة, ان الارض يرثها عباده او عبادي الصالحون من كل الامم المؤمنة بالله تعالى, فانه تعالى يكفر لهم السعادة والمجد والحكم والفتح ويوليهم على امم الارض بالحق والعدل, وذلك في الدنيا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين, وقال عز وجل والعاقبة للتقوى, فهذه السنة الماضية. وكون بعض الناس يظنون ان امر الدين او امر الاسلام يكون دائما في الحصار, وان هذا الدين يمكن ان ياتي يوم يستأصل ولا يبقى منه باقية, هذا اقبح ظن بالله تبارك وتعالى, وهذا هو عين ما تمنه الله عز وجل في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما دورا, وظننتم ان الله يستأصل هذا الدين ولا يبقى منه شيء, فهذا من أسوأ الظن بالله الذي لا يتنزه الله عز وجل عنه, وإنما الأيام ريال, وإنما الله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض كما قال عز وجل ولو شاء الله لم تسر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض, فالله عز وجل قادر بكلمة كن أن يدمر ما على الأرض من الكفر, لكن الله يشاء سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد لأن هذه دار الامتحان ودار البلاء. فكم من الأمم أقوى من هذه الأمم التي يعني تسيطر على العالم اليوم, ضاعت وصارت في خبر كان, ويعني هل تحس منهم من احد او تسمع لهم مثل كم تتوالت امم وقوى على ظهر هذا الارض واندثروا وكانوا في خبر كان, فهذه كلها الله عز وجل, لكن لابد ان يمكن الدين, لابد ان تكون العاقبه في النهايه للتقوى والعاقبه للمتقين. يقول عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذا تدبرنا آيات الله تبارك وتعالى في السابقين من الطغاة والهالكين لا أيقنا هذه الحقيقة الكونية التي فسرت قبل أن تخلق هذه الدنيا, وهي أن العاقبة تكون للتقوى. يقول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, هذا في الدنيا, أما في الآخرة فيورثهم أرض الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب, فالزبور هنا لا يراد به خصوص كتاب الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام, لكن هنا المراد به جنس الكتاب, فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وزبور داود وغير ذلك, وأن المراد بالذكر أم الكتاب, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أم الكتاب, وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحين بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب, وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية زبور داود والذكر التوراة, وقيل غير ذلك, وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. يقول واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك كتاب أبواء البيان في واحد القرآن من القرآن أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويشهد به القرآن, فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآية, ومن ذلك هذه الآية الكريمة لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه العلماء وجهان, الأول أنها أرض الجنة, أن هذه الأرض التي يرثها عباد الله الصالحون هي أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين, وهذا القول يدل له قوله تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومعنى يعني إيراث الجنة أيضا ورد في سورة مريم في قوله تعالى إلا نحن ورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون, هذا أيضا في قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, ويقول عز وجل وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون. أما قول أولاده الثاني في تفسير الأرض فالمراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا. الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة بعباده الصالحين. ويعني نضيف هنا أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يأتي تفسير هذه الآية يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن كل عبد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فحينما يدخل المؤمنون الجنة فإنهم يرثون مقعد الكافرين في الجنة لأن الكافرين يذهبون إلى النار ويرث الكافر مقعد المؤمن في النار. وأما الأمم النائية عنه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك على أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها ثم يقال هذا دواء لهذا المرض وإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض. فقال الرازي إنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة في الدين وفي الدنيا أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الفوز والثواب فدعاهم الى الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت همته طلب الحق فلا يركن الى التقليد ولا الى العناد والاستكبار وكان التوفيق قريبا له. قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل كل من لحظ بعين الحكمة والإصرار ونفذت أسيرته إلى مكنون الأسرار علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين وأكبر منة الله به على العالمين. لقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة بالسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد كثمه ومشير إلى غيره كفر دواح وشرك صراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحصول وشن للغارات ووأد للبنات وأكل للدماء والموتات وقطع للأرحام وإعلان بالكفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأباليل المتكهنة وتأليه للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أكناف الأرض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل بعد عسر يسرا فإن النوائب إذا تناهت انتهت وإذا توالت تولت. وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ذلة الكفر وعن التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرقى عنهم الأسرار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وأمر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ المشركين قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له؟ هنا الأسلوب هذا أسلوب قطر الوحي في كلمة التوحيد، قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فهذا يعني معنى قطر الوحي على استئثاره تعالى بالوحدانية، هذا إشارة إلى أن التوحيد هو الأصل الأصيل، وما عداه راجع إليه وغير منظور إلى جنبه، كل ما عدا لا إله إلا الله راجع إلى لا إله إلا الله، فكأن كل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إنما المقصود بها تحقيق لا إله إلا الله، الذي هو يعني كلمة التوحيد وكلمة النجاة. معنى ذلك يعني ليس لنا ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وكل هذه الأحكام ليس تدخل في لا إله إلا الله، لكن هذا إشارة لأن الأصل الأصيل في الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد. يعني إذا تأملنا القرآن نجد أن القرآن من أوله وآخره كله كلام في التوحيد، كل القرآن في التوحيد، لأن القرآن إما دعوة إلى التوحيد وتمثيل من جسمه وهو الشرك، وإما بيان لحال الأنبياء والدعاء الذين دعوا إلى التوحيد، ثم حال اتباعهم الذين اهتدوا وأسلموا في الدنيا، أو حال القوم الذين أعرضوا، وكيف كان عاقبة المؤمنين في الدنيا نتيجة التزامهم بالتوحيد وحقوق التوحيد، وإن وكيف كان عاقبة الكافرين الذين تولوا عن التوحيد وحقوقه، ثم أحوال أهل الجنة الذين هم الذين استجابوا لدعوة التوحيد، وأحوال أهل النار الذين أعرضوا عن التوحيد، وإن إخبار بأوامر وتكاليف هي حقوق التوحيد، فكيف لا كيف يعني لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا كيف نعبد الله؟ أتت الشرائع وهو من حقوق التوحيد، كما يعني جاء في الحديث المعروف إلا بحقها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا هو وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، فهذه كلها من حقوق التوحيد، فإذا كل الرسالة موضعها تحقيق لا إله إلا الله، فمن أجل ذلك قطر وحصر الله سبحانه وتعالى الوحي في لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إليه أننا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم، لأن الأوان الإعلام، فقل آذنتكم أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء أنا بريء منكم كما أنتم براء مني، وذلك قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا أيضا مثل قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم لنبذ العهود على السواء، وهكذا ها هنا قال عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الآية فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم براء مني، وأتولى بنفس هذه الآيات التي ذكرناها، وبين أن الأذان أذنتكم يعني أعلمتكم، ومنه الأذان للصلاة، وقوله تعالى وأذان من الله يعني إعلام من الله، وقال عز وجل فأذنوا بحرب من الله أي أعلموا، ومنه قول بعض الشعراء آذنتنا بليلها أثناء رب سائل يمل منه السواء، يعني أعلمتنا بليلها، فالمقصود يعني فقل آذنتكم على السواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب لا صلح بيننا، إن كان بيننا وبينكم أي عهد فقد ما انتهى، أعلمتكم أعلمتكم وعلمي وعلمكم بهذا وهذا الحرب سواء لكم ليونكم وليدين. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، وإن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق وخفت منهم الخيانة فأعلمهم أولا بأن هذا العهد انقضى لا تغدر، فإن الأنبياء طبعا لا يغدرون، فقال اعلمهم قبل ان تقاتلهم، اعلمهم بانك قد قطعت هذا او نقضت العهد نقضا، فاستويت انت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الاخر. قال الدجاج معنى الايه اعلمتكم بما يوحى الي على استواء في العلم به، يعني هذا السوء اخر اعلمتكم على سواء، اي اعلمتكم بما يوحى الي، كل الناس سواء في تبليغ هذا الحق، لم اظهر لفريق ما كتبته عن فريق، لكنني اعلمت لكم جميعا ما اوحى الي ولم اكتب منه شيئا، وكلنا سواء وكلكم سواء في العلم بما اوحي الي، لم اظهر لاحد شيئا كتبته عن غيره. ثم قال تبارك وتعالى فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، وان ادري يعني ما ادري هذه المشيئه، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، يعني ما توعدون من الفتح عليكم ويراق ارضكم غيركم ومحيط الذل والتغاري بعصيانكم. فما توعدون واقع لا محاله، لكن لا ادري متى، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، اي هو واقع لا محاله، لكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي يعلم سبحانه وتعالى الغيب جميعه، ويعلم ما يظهره وأولاده وما يكتمون، وسيدعوهم على ذلك القليل والجليل. يقول تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، فيقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيقول عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تلدون أنا كنتم تكتمون، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ثم قال عز وجل وإن أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني لعل هذا الإمهال والتأخير يعني اختبار وامتحان لكم، لعل إنهال هذا الموعد المرتقب وتأثيره فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذا هو الواقع، أن المرء يعني الكفار يغترون بإنهال الله تبارك وتعالى إياهم، ويحسبون يعني أن الله وقد أمهلهم فإنه يهملهم، لكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا نراه يعني عيانا في مشارق الأرض ومغاربها. وإن أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع تمتيع يمتعكم الله بالدنيا إلى حين حتى يأتي القدر المقدور. يقول ابن جرير وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي لعل تأثير ذلك عنكم فتنة لكم، أي استدراج وابتلاء، ومتاع إلى أجل مسمى، ومتاع إلى أجل مسمى. قال رب احكم بالحق، وفي بعض القراءات قل رب احكم بالحق، يعني عامة القراء السبعة ما عدا حق وعاطل يقولون قل رب احكم بالحق، أو يقرؤون قل رب احكم بالحق بصيغة الأمر. قراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، قل رب احكم بالحق، هذه قراءة الجمهور، قل رب احكم بالحق. وقراءة حق قال رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم امتثل الامر بالفعل، وما امره ان يقوله هنا قاله نبي الله شعيب عليه السلام كما ذكر الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح اي احكم، افتح بيننا اي احكم بيننا، قال رب احكم بالحق اي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، اي بحكمه الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي الله عز وجل الرحمن المستعان على ما تصفون، أي ما تصفونه بأمثلتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال عز وجل وتصف أمثلتهم الكذب، فقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف أمثلتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قاله يعقوب عليه السلام لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه عنه، فوصفوه وصفوا يعني أعلموه خبرا هو خبر كاذب، قالوا إن يعني يعلموا أن الذئب أكل ولده يوسف عليه السلام، وعلم أنهم كذبون في ذلك، فذكر نفس هذا هذه الإزارة، فقال فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المستعان يعني المطلوب منه العون تبارك وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أن يفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق والله المستعان عليكم على ما تقولون وتفترون من الكذب لجعل الأنداد لله تعالى وعبادتها من دونه عز وجل. يقول الرازي قال القاضي إنما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد بلغ في بيان لهم الغاية, يعني استوفى كل ما يستطيع في بيان حقيقة هذا التوحيد والدعوة إلى هذا الدين, استوفى كل ما أمكن في يعني رسالته. قد كان قد بلغ في البيان لهم الغاية وبلغ النهاية في أذيته وتجهيده, بلغ هو وسعه وجهده في أداء الرسالة وهم يعني بلغوا النهاية وأقصى حد ممكن في أذيته وتجهيده, فكان قصار أمره تعالى بذلك تسلية له. قل رب احكم بالحق تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم, فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق, إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب. كل ما هو كائن قريب, فالله عز وجل وعد هؤلاء الكافرين المعرضين بالإهلاك وبالعذاب الأليم وأخبر أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى, فمن أجل ذلك أمر الله عز وجل أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بجهادهم حتى يجعل الله للمسلمين مخرجا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام, فلله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.